الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. حكم جديد بحق رموز النظام السوري المخلوع، الإعدام لابن عمي بشار. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق جنوباً، والعثور على آخر إسرائيلي مفقود من معركة السلطان يعقوب عام 82. عون لوزير كندي، إعادة الإعمار ستتولاها الدولة بعد الانسحاب الإسرائيلي. ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تقرير خاص؟ وفد دبلوماسي بولندي في معراب، وكرم لقاسم الاختزان الغضبي سينفجر بوجهكم عاجلاً أم آجلاً. الطاقة ترد على حملة الأكاذيب. كاليبا في العراق غداً. التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مرد. القوات الإسرائيلية مستمرة في أعمال القصف والنسف والتفجير والتوغل جنوباً، وسط مخاوف من تفاقم مسار التطورات الميدانية وتواصل التصعيد في تلال علي الطاهر، وصولاً إلى تساؤلات عن إمكان عودة الحرب الشاملة في لبنان والمنطقة، وذلك بعد كلام الجيش الإسرائيلي عن استعداده لاحتمال العودة إلى أيام عدة من القتال في لبنان، وتحذير الأمم المتحدة اليوم من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. وقبل تفصيل الوضع الجنوبي، البداية من حكم جديد بحق رموز النظام السوري المخلوع.
إذن حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام المتهم وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري في خلال عهد النظام البائت. الجلسة السادسة من المحاكمة والتي خصصت للنطق بالحكم أكدت أن الأسد تورط مع مجموعة مسلحة تابعة له في الهجوم على عدد من المناطق السورية وتورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين بمناطق عدة، كما تم تجريم المتهم وسيم الأسد بجنايات القتل العمد وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وحضرها ممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية ودولية.
في التطورات الجنوبية، قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوتر والمنصوري، في وقت سجل تفجير في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط بلدة حداثة، ونفذت الجرافات الإسرائيلية عملية تجريف في مشاع بلدة المنصوري.
الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو متوسط فوق جرود الهرمل، كما سجل تحليق للمسيرات فوق بيروت والضاحية.
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 6 عمال تايلانديين بانفجار قنبلة في بستان قرب مستوطنة المطلي، مشيرة إلى أن 2 منهم في حال خطيرة، ووصفت الحادثة بغير المألوفة على الحدود الشمالية مع لبنان.
واليوم أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة الجندي يهودا كاتس بأن عظامه عثر عليها داخل الأراضي اللبنانية وأعيدت إلى إسرائيل. كاتس كان آخر الجنود الثلاثة الذين ظل مصيرهم مجهولا منذ معركة السلطان يعقوب في العام 1982.
وسط هذه الأجواء، حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن اليونيفيل رصدت أنشطة مكثفة عبر منطقة عملياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق. وأضاف دوجاريك أن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيوداً على حرية تنقلها في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
الجنوب بين يونيفيل مغادرة وقوة لم تولد بعد. سيمونا حتشيتي.
يدخل جنوب لبنان مرحلة شديدة الحساسية بين يونيفيل تقرر إنهاء مهمتها بصيغتها الحالية وقوة دولية بديلة لا تزال حتى الآن فكرة قيد البحث. وفي هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية عبر لبنان الحر ألا تصور واضح لدى الحكومة اللبنانية حتى الآن لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مشددة على أن لبنان يطالب بالتجديد لليونيفيل، ولكن من الواضح ألا رضا أمريكيا وإسرائيليا عن هذا الموضوع. وأوضحت المصادر أن أولوية الولايات المتحدة الآن هو تطبيق اتفاق الإطار والجهة التي ستدقق بالمناطق التجريبية. وبما أن ولاية اليونيفيل تنتهي بعد 4 أشهر، فمن المفترض بحسب المصادر الدبلوماسية أن يبحث جديا بهذه المسألة قبل انتهاء ولاية هذه القوة، ويعمل على طرح حل على أن يكون تحت مظلة دولية بسبب قوتها. وسيبحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في خلال زيارتهما إلى الأمم المتحدة في أيلول هذا الموضوع نافياً خيار الفصل السابع. المشكلة أن البديل لم يتبلور بعد، لا صيغة نهائية ولا دول مشاركة محسومة ولا تفويض واضح يحدد مهمة والقواعد والعمل. وبين قوة يفترض أن ترحل وأخرى لم تولد بعد، يصبح التحدي أبعد من اسم القوة الدولية. كيف يمنع الفراغ الأمني والسياسي على الحدود، ومن يضمن الاستقرار في مرحلة انتقالية قد تكون أخطر من مرحلة اليونيفيل؟
رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، مؤكدا أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. بدوره أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة.
رد المكتب الإعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على نائب حزب الله رامي أبو حمدان بالقول الأجدى بمن يريد الحديث عن هؤلاء اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل أن يتذكر لماذا وجدوا أنفسهم أصلا في إسرائيل، لأن الدولة اللبنانية غابت عن أرضها وعن مواطنيها، ولأن سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها بعد الانسحاب الإسرائيلي ومناخ التخوين والتهديد والخوف ساهم في إبقاء آلاف اللبنانيين بعيدا عن وطنهم طوال 26 عاما. هؤلاء لبنانيون، ولا يملك حزب ولا نائب ولا أي جهة سياسية حق مصادرة لبنانيتهم أو إبقائهم في المنفى. ومن المفارقات أن يحاضر علينا في العمالة من ينتمي إلى حزب جعل قراره العسكري والأمني واستراتيجيته وسلاحه مرتبطا بمحور إقليمي خارج الدولة اللبنانية. وختم المكتب الإعلامي لأيوب متوجها إلى أبو حمدان اقرأ القانون أولا يا سعادة النائب ثم حاضر به.
النائب فادي كرم كتب اليوم عبر منصة إكس: شيخ نعيم، الاختزان الغضبي سينفجر بوجهكم عاجلا أم آجلا، وليس في لبنان فقط بل في كل الساحات العربية وفي إيران أيضا، لأن مشروعكم دمر كل هذه الدول وضحى بشعوبها وأرزاقها لأجل إيديولوجيتكم وحرسكم. شيخ، دفعتم هذه الشعوب عنوة إلى التخلف.
في معرب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كوفال، يرافقه كل من سفيرة بولندا لدى لبنان ونائبة رئيس البعثة ومساعد النائب كريستوفر كوبون. وحضر اللقاء عن حزب القوات اللبنانية النائبان بيير أبو عاصي وإلي خوري والمسؤول عن جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش، وعن مكتب العلاقات مع الأحزاب الأوروبية في الجهاز رودولف زغيب. وتم البحث في مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين لبنان وبولندا لما فيه خير البلدين والشعبين.
الطاقة الناقلة دلفي بدأت التفريغ والوقائع وتواريخ تدحض الأكاذيب. وفاء شديا.
ردت وزارة الطاقة على حملة الادعاءات والأكاذيب التي ساقها موقع لبنان ديبيت على خلفية الناقلة دلفي ضد وزارة الطاقة والوزير جو صدي بابتداع أخبار كاذبة ومشتزأة أو محرفة لغاية في نفس يعقوب وخدمة لمجهول معلومة. أكدت الوزارة أن الناقلة بدأت اليوم عملية تفريغ الباخرة، لافتة إلى أن التأخير لبضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي وهو أمر عادي ويتكرر في عمليات تفريغ الناقلات عالمياً. لذا الغرامة المترتبة هي نحو $9,500 فقط، وهو مبلغ زهيد جدا في عالم تجارة المحروقات وتوريد الناقلات البحرية. وهذا يؤكد أكذوبة الموقع المذكور أن الغرامة هي $36,000 التي تحدث عنها. وتابع البيان أن تأخير المصارف المراسلة يعود إلى الحملات الممنهجة والأكاذيب التي أطلقتها مواقع كليبانون ديبيت وأصدقائها، والتي تسببت بتشويه سمعة لبنان وبخلق شكوك لدى المصارف المراسلة، كادت أن تتسبب بقطع العلاقات كليا مع لبنان وجعله خارج الانتظام المصرفي العالمي، لافتا إلى أن تحميل المواد بناء على طلب فتح الاعتماد المستندي كسبا للوقت هو إجراء روتيني معتمد من قبل استلام الوزير صدي لمهامه في وزارة الطاقة والمياه. وشدد البيان على أن انتقاد المقال لإعطاء التعليمات للمورد قبل فتح الاعتماد المستندي يزعزع ثقة الموردين بجهة حكومية تتمثل بوزارة الطاقة، وقال أن جوقة الحملات التحريضية التي عملت على ضرب ثقة المصارف المراسلة بلبنان تسعى اليوم إلى ضرب الشركات موردة بلبنان وإصرار موقع لبنان ديبيت ومن يقف خلفه ومن يحركه على الاستمرار بحملات الكذب والتشويه والتحريف أصبح مكشوفا أمام الجميع، ولن ينال من مناقبية ونزاهة وجدارة وعزيمة الوزير جو صدي، فحبل لبنان ديبيت مهما طال قصير.
بعد إلغاء عقوبة الإعدام، ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان؟ ريشار حرفوش.
بعد إلغاء عقوبة الإعدام عاد ملف باخرة روسوس إلى واجهة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وخصوصا لجهة إمكان استدعاء قائدها إلى لبنان والاستماع إليه حول شحنة نترات الأمونيوم ومسار وصولها إلى المرفأ. وفي هذا السياق فصل الكاتب القضائي يوسف دياب عبر لبنان الحر في الخطوات القضائية المحتملة.
إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان أنا بعتقد ما بقى تغير شيء بمسألة استدعاء أو إحضار إيغور غريتشوشكين إلى لبنان، لأنه واضح أن السلطات البلغارية أخذت قرار برفض تسليم هذا الشخص للبنان. يعني حتى لو لبنان غير بالقانون ولم تعد عقوبة الإعدام قائمة، هذا الشيء ما بيعني أنه بيرجعوا بيعيدوا النظر بطلب تسليمه للبنان. معروف أنه قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار ختم التحقيق بالملف، والملف هلأ عند النيابة العامة التمييزية عم تعمل مطالعة بالأساس، فهذا ما بيستدعي إعادة فتح تحقيق من جديد والعودة إلى مسار التحقيقات، وكأنه يعني لم يختم التحقيق ولم يحل على النيابة العامة. بعتقد خلص يعني صار استدعاء أو عدم استدعاء من الماضي، ما بيغير شيء هذا الموضوع. ولكن القاضي بيطار طبعا بده يقول بالقرار الاتهامي شو دوره لهذا الشخص بموضوع إحضار النترات إلى مرفأ بيروت. المسؤوليات ستتحدد من خلال القرار الاتهامي اللي بيعمله طارق بيطار، سواء كان لهذا الشخص لمالك الباخرة روسوس أو لغيره من العناصر الخارجيين يعني غير الموجودين في لبنان ليشتبه أو يعتقد أنه إلندور بإحضار النترات إلى مرفأ بيروت. طبعا بالإضافة إلى المدعى عليهم، يعني في عندك 70 مدعى عليهم من جنسيات لبنانية وسورية وغيرهم.
فهل يفتح هذا التطور بابا جديدا في التحقيق ويقرب القضاء خطوة إضافية من الحقيقة؟
لا أمن مستدى من دون أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار. شربل مخلوف.
في الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع نسبة الجرائم بشكل غير مسبوق، وبات القتل أبسط وسيلة لتصفية الحسابات من دون حسيب أو رقيب. بالتالي كيف ستتمكن الدولة عبر أجهزتها الأمنية من مكافحة الجرائم للحد من هذا التفلت؟ العميد المتقاعد جوني خلف شدد في حديث للبنان الحر على أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن مستدام في بلد لا تكون فيه الدولة وحدها صاحبة القرار الأمني، مؤكداً أن استعادة الدولة لقرارها الأمني من شأنه تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات.
دولة ما فيها تكافح الجريمة بس بالبيانات وبالاستنكار. أنا برأيي بدها تكون عم تفرض هيبتها وبتطبق القانون على الجميع. اليوم يلي عم نشوفه ارتفاع نسبة الجرائم والتفلت الأمني هو نتيجة يعني أبرزها هو ضعف الردع وفي تراجع لهيبة المؤسسات، وعندك الأهم منها وكلهم هو وجود السلاح خارج إطار الدولة، إضافة كمان عندك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. هلأ أنا برأيي الحل إذا بدنا نعمل حل بده يبلش من الدولة، يعني أول شيء دعم الجيش، هيدي أولوية أولى. القوى الأمنية يعطوه إمكانيات وصلاحيات أوسع وشاملة، وبدك هون كمان بده يواكب هالعملية هيدي هو تسريع عمل القضاء وتشديد العقوبات وتنفيذها كمان دون استثنائيات أو تدخلات سياسية.
إذن يبقى الحل بتطبيق القانون والضرب بيد من حديد لمنع تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تستهدف المجتمع اللبناني يوميا.
تصل إلى بيروت غدا الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية الأردنية وتضم 24 شاحنة بحسب ما أعلنت الهيئة العليا للإغاثة.
في إطار العمل المستمر لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي سوريا على طريق المطار، يروج المخدرات على متن دراجة وسلم مع المضبوطات إلى الفصيلة المعنية.
أفاد مندوبنا جورج كرم عن انزلاق دراجة نارية فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر إبراهيم لعقيبي، يقودها السوري غسان عمر باشا، ما أدى إلى سقوطه وسط المسلك ودهسه من عدد من السيارات المارة. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الصليب الأحمر التي نقلت الجثة إلى مركز كسروان الطبي في غزير.
تواصل الفرق التابعة لوزارة الأشغال أعمال تأهيل وتعبيد الطرق في عدد من مناطق جبيل، زغرتة، علي والمتن بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي اعتمدت تحويلات ومسارات بديلة لتأمين حركة السير بين المناطق المعلية خلال فترة الأشغال.
رقمان قياسيان وطنيان جديدان في رياضة ألعاب القوى ضمن مسابقة كأس الاتحاد للفرق. جورج الهاني.
أخبار الرياضة.
نظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى مسابقة كأس الاتحاد للفرق، حيث تم تسجيل رقمين قياسيين وطنيين جديد. الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى وعضو اتحادي غرب آسيا والبحر المتوسط الدكتور وسيم الحولي تحدث للبنان الحر عن البطولة.
تابع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ البطولات الوطنية لموسم 2026 في البيدان والمضمار، حيث نظم كأس الاتحاد الفرق للرجال والسيدات على مدى 4 أيام على ملعب سيادة الجمهور من 13 ولغاية 16 آب، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبي ينتمون إلى 11 نادي اتحادي. تميزت البطولة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات بالفئات العمرية دون 16 دون 18 دون 20 سنة، حيث تم تحقيق أرقام شخصية للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى تسجيل رقمين قياسيين وطنيين للاعب أنطوان خزعل من نادي الجمهور في مسابقة الوسب الثلاثي الفئة دون 16 سنة ذكور، حيث حقق مسافة 13.80 متر، واللاعبة ميس عباد من نادي أنتر لبنان في مسابقة رمي القرص الفئة دون 20 سنة إناث، حيث حققت مسافة 36.21 متر. بختام البطولة تم توزيع الكؤوس على الفرق الأندية الفائزة من رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني، حيث حقق المركز الأول نادي أنتر لبنان، المركز الثاني نادي لاتسران، والمركز الثالث نادي جيش اللبناني. وهذا ويتابع الاتحاد اللبناني في تنظيم البطولات الوطنية لنصف الماراثون خلال شهر 10 وسباق الضاحية للرجال والسيدات خلال شهر 11.
متفرقات إقليمية ودولية مع شربل.
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قليباف سيزور العراق غدا الأربعاء على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لمناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. واليوم هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف رئيس الحكومة علي الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة، وقال إن صبرنا بدأ ينفذ تجاه هذه الأفعال. وبعد تعرض إقليم كردستان العراق لاعتداءات إيرانية رفض الزيدي هذه الاعتداءات متوعدا بأنه سيتم التحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها. بدورها السعودية دانت هذه الاعتداءات وصفة إياها بالانتهاك السافر لسيادة العراق. في سوريا شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي أسفرت عن أضرار مادية في بنيته من دون وقوع إصابات. إلى ذلك أفادت مصادر سورية للحدث في طرطوس بسقوط 3 قتلى جراء انفجار في خزان الهيدروجين في محطة بنياس الحرارية. إسرائيليا شهدت الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسة حادة لاختيار مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. وأفادت أرقام الحزب بأن نسبة المشاركة النهائية بلغت 53.5% بزيادة قدرها 10% تقريبا مقارنة بساعات التصويت نفسها في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2022. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي قتله لقائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي في خان يونس كان قد شارك في اقتحام 27 الأول. في المقابل أكدت حماس التزامها اتفاق غزة بعد مباحثات مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معادلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية حتى الغد، حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتستمر حتى نهاية الأسبوع. الحرارة على الساحل من 24 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 27 درجة، وفي الداخل من 18 إلى 35 درجة.
في الختام إعادة للعناوين. حكم جديد بحق رموز النظام السوري المخلوع، الإعدام لابن عمي بشار. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق جنوبا، والعثور على آخر إسرائيلي مفقود من معركة السلطان يعقوب عام 82. عون لوزير كندي، إعادة الإعمار ستتولاها الدولة بعد الانسحاب الإسرائيلي. ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تقرير خاص؟ وفد دبلوماسي بولندي في معراب وكرم لقاسم، الاختزان الغضبي سينفجر بوجهكم عاجلا أم آجلا. الطاقة ترد على حملة الأكاذيب. كاليبا في العراق غدا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا إلي كامل.